أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ولله الحمد في هذا المكان المبارك نواصل دروسنا في كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكنا نتكلم عن آخر شرط من شروط الصلاة وهو النية، وقلنا إن النية محلها القلب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتلفظ بالنية، لأن النية محلها القلب بخلاف الجوارح الظاهرة. فما دام أن محلها القلب فالله سبحانه وتعالى يعلمها، ولذا لا ينبغي أن تخبر رسول تخبر الله عز وجل بما يعلمه. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في السرائر ويعلم ما في القلوب، فالنية سهلة وليس فيها مشقة، لكن ينبغي للمسلم أيها الإخوة إذا أراد شيئا أن يحدد نيته فيه. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: لا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. لا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، يعني لا يشترط في الفرض نية الفرض، والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. لماذا؟ اكتفاء بالتعيين، لأنه قال في أول مسألة كنا نتكلم عنها بالأمس: ينبغي أن يعين عين المعينة، يعني الفرض مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فمثلا الإنسان إذا نوى أنها صلاة الظهر لا يشترط أن ينوي أنها فرض، لأنه معروف أن صلاة الظهر فرض، فلا يشترط أن يكون في نيته أن صلاة الظهر فرض، لأن نية الظهر تتضمن نية الفرض، فإن صلاة الظهر كل الناس يعلمون أنها فرض. ولذلك قال المؤلف: لا يشترط في الفرض نية الفرض، فإذا نويت الظهر أو العصر أو المغرب يكفيك. ولا يشترط أيضا في الأداء نيته. ما معنى الأداء؟ ما هو الأداء؟ الأداء فعل الصلاة في الوقت، الأداء فعل الصلاة في الوقت، يعني مثلا صلاة العصر عرفنا بدايتها ونهايتها أذان المغرب، لكن عرفنا أيضا المغرب أن نهايتها غروب الشمس ونهايتها أذان العشاء، فالأداء فعل الفرض في وقته، لأنه متى صلى في الوقت فهو أداء، ولا يحتاج أن يكون نية الأداء، لأنه يكفي أنه صلى المغرب أو صلى الظهر يكفيه. ولذا قال: لا يشترط في القضاء نية القضاء. ما هو القضاء؟ القضاء هو الذي فعل بعد وقته المحدد له شرعا، القضاء هو الفعل الذي فعل بعد وقته المحدد له شرعا، لأن الفروض الخمسة الفجر والظهر والمغرب والعشاء كلها لها أوقات محددة، بداية ونهاية، فإذا تأخر الإنسان عنها إما بنوم أو مرض أو ما إلى ذلك ثم صلاها بعد خروج وقتها يكون قضاء. يعني مثلا صلاة الظهر إذا نام عنها حتى دخل وقت العصر ف فصلى الظهر ثم صلى العصر نقول هذا قضاء، لأنها فعلت بعد الوقت، ولا يشترط مع نية الظهر أن ينوي أنها قضاء، لأن صلاتها بعد الوقت يكفي عن نية القضاء. حتى النفل فيه نفل مطلق ونفل معين، يعني مثلا ينوي الإنسان أن ينوي إذا أراد أن يوتر، لا يشترط أن ينوي أنه نفل، وإذا أراد أن يصلي راتبة الظهر مثلا لا يشترط أن ينويها نفلا. لماذا؟ يقول المؤلف: لأن تعيينها يكفي عن النفل، ما دام أنه قد نوى أنه يصلي راتبة الظهر، فإن راتبة الظهر معروف أنها نفل، وما دام أنه نوى الوتر فإن الوتر نفل. حتى النفل المطلق لا يشترط أن ينويه نفلا، يعني مثلا إنسان قام يصلي من الليل فلا حاجة أن ينوي أنها نفل، لأن ما عدا الصلوات الخمس نفل، كل ما عدا الصلوات الخمس نفل. وكذلك الإعادة، أي لا يشترط في الإعادة نية الإعادة، والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية، سواء كان لبطلان الأولى أم لغير بطلانها. يعني مثلا إذا صلى الظهر ثم ذكر أنه محدث فتجب عليه الإعادة، لكن لا يجب أن ينوي أنها إعادة. ومثلا إذا صلى الظهر في مسجد ثم حضر إلى مسجد ثان وأقيمت الصلاة، فيشرع أن يعيد ولا يشترط أن ينوي أنها إعادة، لأنه قد فعل الأولى واعتقد أن هذه الثانية نفل، فلا يشترط أن ينويها معادة. ما هو الذي يشترط في الصلاة يا إخوان؟ أن ينويها صلاة الظهر أو صلاة العصر أو المغرب أو العشاء، وأما غيرها فلا يشترط، سواء قضاء أو إعادة أو ما إلى ذلك. لكن هذه النية متى تكون في الصلاة؟ هل تنوي وأنت في بيتك؟ وإلا تنوي وأنت في الطريق؟ وإلا تنوي وأنت داخل المسجد؟ وإلا تنوي بعد إقامة الصلاة؟ متى وقت النية؟ وقت نية الظهر أو وقت نية العصر أو ما إلى ذلك؟ المؤلف رحمه الله يبين لنا أن محل النية تكون مع التحريمة، يعني إذا أردت أن تكبر يكون في نيتك أنك تصلي المغرب، إذا أردت أن تكبر يكون في نيتك أنك تصلي العشاء، هذا محل النية. يعني هل الأولى أن تكون مقارنة للتحريمة أو أنه يجوز قبلها بيسير؟ هل تكون مقارنة على طول إذا رفعت يديك هكذا يكون نيتك أنك تصلي العشاء ثم قلت الله أكبر، أو أن قبلها بيسير تنوي نية العشاء؟ الأولى يقول المؤلف رحمه الله أن تكون مقارنة للتحريمة أو قبلها بيسير، يعني يجعل النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، إذا أراد أن يكبر كبر وفي نيته واعتقاده أنها صلاة الظهر مثلا، هذا محلها، محل النية في الصلاة. لكن أيضا يجوز للإنسان أن يقدم النية قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير، لكن لا بد أن يكون في الوقت، يعني مثلا وقت الظهر الساعة 12 والنصف، لا بد أن تكون النية بعد النصف، ما تكون النية قبل ذلك، يعني أنه ينوي أن تكون صلاة العصر أو الظهر في الوقت، يعني أي له أن يقدم النية قبل التحريمة، لكن يقول المؤلف بزمن يسير. وعنده شرط آخر تكون في الوقت، فلو نوى الصلاة قبل دخول وقتها ولو بزمن يسير ثم دخل الوقت وصلى بلا تجديد نية فصلاته غير صحيحة عند المؤلف. لماذا؟ لأن النية سبقت الوقت، وإن نوى في الوقت ثم تشاغل بشيء في زمن يسير ثم كبر فصلاته صحيحة لأن الزمن يسير. فإن طال الوقت فظاهر كلام المؤلف أن النية لا تصح لوجود الفصل بينها وبين المنوي، هذا رأي المؤلف رحمه الله. لكن بعض العلماء قال له تقديمها ما لم ينوي فسخها، يعني له تقديم النية ما لم ينوي فسخها، لأن نيته مستصحبة للحكم ما لم ينوي الفسخ. يعني كيف؟ هذا الرجل لما أذن المؤذن قام فتوضأ ليصلي، ثم عزبت النية عن خاطره، ثم لما أقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة. هذا على كلام المؤلف لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأن النية سبقت الفعل بزمن كثير. لكن على القول الثاني تصح الصلاة لأنه لم يفسخ النية الأولى، فحكمها مستصحب إلى الفعل، وهذا القول هو الصحيح. يعني أنك ما توضأت إلا لصلاة الظهر أو ما توضأت إلا لصلاة العصر، فالنية مستصحبها، ما تغيرت النية، ما غيرت النية، ولذا استصحاب حكم النية هذا هو الأصل وهذا هو الأصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا قد نوى أن يصلي ولم يطرأ على نيته ما يفسخها، فهذا هو محل النية. محل النية أن الإنسان يجوز له أن يقدمها بزمن يسير ولكن بشرط أن لا يفسخها، فإن النية صحيحة. أما على كلام المؤلف اشترط شرطين: أن تكون بعد دخول الوقت، وتكون أيضا بزمن يسير قبل تكبيرة الإحرام. لكن لو أن الإنسان قطع النية في أثناء الصلاة، قطع النية في أثناء الصلاة أو تردد في هذه النية، يعني أثناء الصلاة تردد، إذا قطعها في أثناء الصلاة يقول المؤلف بطلت صلاته. كيف ذلك؟ إذا قطع النية في أثناء الصلاة بطلت صلاته، كيف يكون ذلك؟ رجل قام يتنفل، وعرفنا أن النافلة غير الفرائض الخمس، النافلة غير المفروضات الخمس. رجل قام يتنفل ثم ذكر أن له شغلا فقطع النية، فإن الصلاة تبطل، هذا صحيح ولا لا؟ نعم. يعني ذكر أن له شغلا مهم فقطع النية فإن الصلاة تبطل ولا شك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى القطع فانقطعت. لكن لو تردد هل يقطعها أو لا يقطعها؟ يعني سمع قارعا يقرع الباب أو سمع جرس التلفون فتردد، هل أقطع الصلاة وأستمر؟ المؤلف يقول إن الصلاة تبطل سواء قطعها أو تردد، الصلاة تبطل وإن لم يعزم على القطع. وكذلك لو سمع جرس الهاتف فتردد هل يقطع الصلاة ويكلم أو يستمر؟ المؤلف يقول إن صلاته تبطل لأن استمرار العزم شرط عنده. لكن قال بعض أهل العلم يقولون إنها لا تبطل بالتردد، وذلك لأن الأصل بقاء النية، والتردد هو هذا لا يبطلها، وهذا هو القول الصحيح. ما دام أنك متردد لكن استمريت في صلاتك فإن صلاتك صحيحة ولا تبطل، ما دام أنه لم يعزم على القطع فهو باق على نيته. ولا يمكن أن نقول إن صلاتك بطلت للتردد في قطعها، لكن إذا عزم الإنسان على مبطل ولم يفعله، عزم على شيء مبطل ولم يفعله، مبطلات الصلاة عرفناها وسنتكلم عنها إن شاء الله في آخر الدروس، سيكون عندنا مكروهات الصلاة ومبطلات الصلاة. لكن عزم الإنسان على أن يتكلم في صلاته، والكلام ممنوع في الصلاة لأنه يبطلها، الأكل ممنوع في الصلاة لأنه يبطلها، فإنسان عزم على أن يتكلم في صلاته لكن لم يتكلم، عزم على أن يحدث ولم يحدث، بعض من العلماء قال إنها تبطل لأن العزم على المفسد عزم على قطع الصلاة، والعزم على قطع الصلاة مبطل لها. لكن المذهب عند الحنابلة أنها لا تبطل بالعزم على فعل مبطل إلا إذا فعله، لا تبطل بالعزم على فعل مبطل إلا إذا فعله. لماذا؟ لأن البطلان متعلق بفعل المبطل ولم يوجد، وهذا هو الصحيح أنها لا تبطل بالعزم على فعل المبطل إلا إذا فعله، يعني هو عزم على أنه يتكلم لكن لم يتكلم، صلاته صحيحة وهذا هو الصحيح. لكن تقدم أن تكلمنا في الشهر المبارك في شهر رمضان، لو عزم الصائم على الأكل ولم يأكل لكنه لم يقطع الصوم فإن صومه لا يبطل. لو عزم الصائم على الأكل ولم يأكل لكنه لم يقطع الصوم فإن صومه لا يبطل. ولذا عندنا مسألة نريد أن نحرر هذا البطلان، هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ يعني جميع العبادات هل تبطل بالعزم على القطع؟ هذا سؤال، وهذا هو تحرير المسألة. يقول العلماء رحمهم الله: نعم إلا الحج والعمرة، كل المبطلات إذا عزم عليها فإنها تبطل إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة لا يبطلان بإبطالهما، إذا أحرمت وقلت لبيك اللهم عمرة لا بد أن تتمها إلا إذا اشترطت. ولذا كان في درسنا بالأمس إن الإنسان إذا جاء في الميقات وخاف من ضرر أو مرض أو ما إلى ذلك فاشترط فإن له الاشتراط، إذا حدث هذا فإن له أن يلغي عمرته، لكن لو لم يشترط لا بد أن يبقى على إحرامه حتى يؤدي إحرامه. فالحج والعمرة لا بد من إتمامهما. ولذا لو أن إنسان جاء ليلة 27 في رمضان محرما بالعمرة، ولما دخل في الحرم وجد زحاما شديد قال أنا أؤجل العمرة إلى بعد رمضان، وفسخ إحرامه ورجع، هذا لا ينفسخ إحرامه بل يبقى محرم حتى يؤدي العمرة، ولو بقي سنة لا بد أن يؤدي العمرة. فالعمرة والحج لا تبطل بإبطالهما، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. حتى لو صرح وصاح على صوته أنا قطعت نسكي فإنه لا ينقطع، حتى ولو كان نفل، ولو كان نافلة في الصلاة النافلة يمكن للإنسان أن يقطعها، يعني إنسان مثلا يصلي ولما سمع المكرفون في الطائرة يقولون الحقوا الحقوا الطائرة ستطير، قطع الصلاة لا شيء عليه. لكن هذا الحج أو العمرة لا ينقطع، سواء كان نفلا أو غير نفل لا ينقطع، بل يلزم المضي فيه ويقع صحيحا. ولذا قال العلماء رحمهم الله هذا من خصائص الحج والعمرة أنهما لا يبطلان بقطع النية. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فكل العبادات تبطل بالعزم على القطع إلا الحج والعمرة. لكن لو علق قطع الصلاة على شرط، يعني مثلا قال إن كلمني ولدي قطعت النية أو أبطلت صلاتي، هل صلاته تبطل؟ يعني هذا شرط، إن كلمني ولدي قطعت النية أو أبطل صلاتي. الفقهاء رحمهم الله يقولون إنها تبطل، لكن هناك قول آخر يقول إنها لا تبطل. لماذا؟ لأننا قلنا إنه قد يعزم على أنه إن كلمه تكلم، ولكنه يرجع عن هذا العزم. لكن عندنا الآن إخوان قطع مجزوم به، وقطع معلق على شرط، وقطع متردد فيه، ثلاثة. عندنا قطع معلق على شرط، إن كلمني فلان قطعت الصلاة، وهناك قطع متردد فيه، وهناك عزم على فعل محظور. أربعة، هذه أربعة أمور. قطع مجزوم به، إذا قطع النية جازما فلا شك أن الصلاة تبطل. هذا القطع المجزوم به الأول، القطع المجزوم به إذا جزم على قطع الصلاة فإن الصلاة تكون باطلة. وأما الثاني إذا علق القطع على شرط، إن كلمني ولدي أو جاءت السيارة أو جاء فلان قطعت الصلاة، المذهب أنها تبطل، أن المذهب أنها تبطل. لكن هناك قول آخر يقول إنها لا تبطل. الثالث إذا تردد هل يقطعها أم لا؟ المذهب أنها تبطل، لكن الصحيح في المسألتين في التردد وفي التعليق على شرط أنها لا تبطل. الرابع إذا عزم على فعل محظور ولم يفعله، يعني عزم أن لا يتكلم لكن لم يتكلم، عزم على أن يشرب ولم يشرب، عزم على أن يأكل ولم يأكل، إذا عزم على فعل محظور ولم يفعله فهنا لا تبطل، لأن البطلان هنا معلق بفعل المحظور ولم يوجد. هذه هي الأربعة الأمور، إذ قطع مجزوم به يقطع الصلاة، قطع معلق على شرط، قطع متردد فيه، عزم على فعل محظور، هذه الأربعة. لكن القول الراجح أنه لا يبطلها إلا القطع المجزوم به. لكن لو أن الإنسان شك في النية في الصلاة، شك في النية يعني هل نوى أم لم ينوي، هل يستأنفها؟ يستأنف الصلاة، وإلا لا يستأنف، يعني يبدأ من جديد. يعني إذا شك فيها هل نوى أو لم ينوي، يعني كل إنسان يدخل في الصلاة لا بد أن يكون عنده نية. لكن الموسوس هذا شيء آخر، لكن قد يطرأ أحيانا على الإنسان هذا الشك. ولذا يقول المؤلف رحمه الله إذا شك في النية هل نوى أو لم ينوي فإنه يستأنف الصلاة، لأن الأصل العدم. لكن يبقى هل هذه الصورة واردة؟ هل هذه الصورة يمكن أن تكون واردة؟ بمعنى هل يمكن أن يأتي إنسان ويتوضأ ويذهب إلى المسجد ويكبر ويقول أنا أشك في النية، ما أظن أن هذا يكون، ما أظن أن هذه المسألة واردة، هذا الظاهر أنه لا يمكن. ما دام أن إنسان توضأ وذهب إلى المسجد وأتى إلى هذا المكان ودخل مع الجماعة وقال الله أكبر ثم يشك في النية، هذا ليس بصحيح. لكن الفقهاء رحمهم الله أحيانا يأتون بمسائل فرضية، إلا أن يكون موسوس، والموسوس لا عبرة بشكه، فإذا كثرت الشكوك فهذا وسواس لا يعتد به. ولهذا فإن تصور هذه المسألة صعب، لأنه من المستحيل أن يكون إنسان عاقل يدري ما يفعل، يأتي ويدخل في الصلاة ويكبر ويقرأ ثم يقول أنا شككت في النية. ولهذا قال بعض أهل العلم لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، لكن على تقدير وجوده، على تقدير وجوده ولو نظريا، فإننا نقول إذا شك في النية وجب أن يستأنف العبادة، لأن الأصل عدم الوجود وهو قد شك في الوجود وعدمه، ووجب الرجوع إلى الأصل وهو أن النية معدومة، وحينئذ لا بد من الاستئناف. لكن على كلام المؤلف يقيد بما إذا لم يكن كثير الشكوك، فإذا كان كثير الشكوك بحيث لا يتوضأ إلا شك ولا يصلي إلا شك، فإن هذا لا عبرة بشكه، لأن شكه حينئذ يكون وسواسا. ولذا كل عاقل ولله الحمد إذا دخل في الصلاة لا يمكن أن يشك هل أنا نويت أو لم نويت، إلا الناس الذين يتلفظون بالنية ويقول اللهم إني نويت أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة العصر 4 ركعات، هذا هو الذي يأتي بالشك ويكون عنده شك، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جهر بالنية حتى في الحج أو العمرة، وإنما في الحج أو العمرة يقول لبيك اللهم عمرة لبيك حجا، وكذلك في الصلاة وفي الوضوء لا الإنسان لا يجهر بالنية، فإن الجهر بها بدعة، لأنه ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو تيقن النية وشك في التعيين، تيقن النية يقول أنا نويت لكن شك في التعيين، يعني كثير، فإن كان كثير الشكوك لا عبرة بشكه ويستمر في صلاته، وإن لم يكن كثير الشكوك لم تصح صلاته عن المعينة إلا على قول من لا يشترط التعيين ويكفي ويكتفي بنية صلاة الوقت. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان يكتفي بنية صلاة الوقت. لكن عندنا يا إخواني مسألة مهمة، وهي تتعلق بالنية. النية متعلقاتها كثيرة ولله الحمد، يعني لو أن منفرد رجل يصلي وحده قلب فرضه نفلا، يعني منفرد يصلي الظهر قلب فرضه نفلا، نقول إذا كان في وقته المتسع جاز. يعني المؤلف رحمه الله شرع في بيان حكم الانتقال من نية إلى نية، والانتقال من نية إلى نية له صور متعددة. الصورة الأولى ما ذكره المؤلف، قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، هذه مسألة، منفرد قلب فرضه، منفرد قلب فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. كيف يكون ذلك؟ يعني مثل رجل دخل في صلاة الظهر وهو منفرد، دخل ما في عنده أحد وأقام الصلاة وصلى صلاة الظهر، وفي أثناء الصلاة قلب الفرض إلى نفل، فهذا جائز. لكن ما هو الشرط؟ الشرط أن يكون الوقت متسعا للصلاة. لكن إذا كان الوقت ضيق بحيث لم يبقى منه إلا مقدار 4 ركعات فإن هذا الانتقال لا يصح، لأن الوقت الباقي تعين للفريضة، وإذا تعين للفريضة لم يصح أن يشغله بغيرها. فإن فعل فإن النفل يكون باطلا، لأنه صلى النفل في وقت منهي عنه، كما لو صلى النفل المطلق في أوقات النهي فإنه لا يصح. ولذا كلام المؤلف هنا يقول قلب منفرد، قلب منفرد فرضه نفلا، خرج بذلك المأموم وخرج بذلك الإمام. يعني ما نتكلم عن الإمام والمأموم، لكن نتكلم عن المنفرد الذي يصلي وحده. المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلا، المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلا، الإمام لا يصح أن يقلب فرضه نفلا. لأن المأموم لو قلب فرضه نفلا فاتته صلاة الجماعة في الفرض، وصلاة الفرض وصلاة الجماعة في الفرض واجبة، وحينئذ يكون انتقاله من الفريضة إلى النفل سببا لفوات هذا الواجب، فلا يحل له أن يقلب فرضه نفلا. وكذلك الإمام إذا قلب فرضه نفلا لزم من ذلك أن يأتم المأموم المفترض بالإمام المتنفل، وأتمام المفترض بالمتنفل غير صحيح، فيلزم أن تبطل بذلك صلاة المأموم، فيكون في هذا عدوان على غيره. لكن لو سألنا الآن، عرفنا القاعدة، إنسان قلب القلب منفرد، لا مأموم ولا إمام، منفرد قلب فرضه نفلا، يقول إذا كان الوقت متسع جاز، إذا كان الوقت ضيق لا يجوز. كيف ضيق؟ يعني ما يكفي لصلاة الفريضة، لصلاة الفريضة. لكن يأتينا سؤال، هل قلب الفرض إلى نفل مستحب أم مكروه أم مستوي الطرفين؟ يعني هل هذا فرض منفرد صلى الفرض وقلبه إلى نفل، هل هو مستحب أم مكروه أم أنه مستوي الطرفين؟ الحقيقة أنه مستحب في بعض الصور، مستحب في بعض الصور، إذا كنت منفرد وصليت الفريضة ثم قلبتها نفلا، هذا مستحب في بعض الصور. يعني مثلا أنت دخلت المسجد، أو حتى تصلي في بيتك أحيانا لأنك مريض أو متعب لا تستطيع أن تأتي إلى المسجد لأن صلاة الجماعة واجبة، فأنت دخلت في الصلاة منفردا ثم حضر عندك جماعة. هذه الحال هو بين أمور ثلاثة، أنت صليت منفردا ودخل جماعة، أنت بين أمور ثلاثة، إما أن تستمر في صلاتك فتؤديها فريضة منفردا، أو أنك تصلي مع الجماعة الذين حضروا، وإما أن تقطعها وتصلي مع الجماعة، وإما أن يقلبها نفلا فيكمل ركعتين. وإن كان صلى ركعتين وهو في التشهد الأول فإنه يتمه ويسلم ويحصل على نافلة ثم يدخل مع الجماعة. فهذا الانتقال من الفرض إلى النفل مستحب. لماذا يكون مستحب؟ لأنك أنت صليت وحدك ودخل جماعة، وأنت تريد الجماعة لأن صلاة الجماعة 27 درجة، فأنت تصلي تكمل النافلة ركعتين ثم تدخل مع الجماعة لتحصل على 27. هذا الانتقال من الفرض إلى النفل مستحب من أجل تحصيل الجماعة مع إتمام الصلاة نفلا. فإن خاف أن تفوته الجماعة، يعني أنا لو صليت ركعتين فاتتني الجماعة، الأفضل أن يقطعها من أجل أن يدرك الجماعة. لكن قد يقول قائل: كيف يقطعها وقد دخل في فريضة؟ وقطع الفريضة حرام. نقول هو حرام إذا قطعها ليتركها، أما إذا قطعها لينتقل إلى أفضل فإنه لا يكون حراما، بل قد يكون مأمورا به. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجهم عمرة من أجل أن يكونوا متمتعين، فأمرهم أن يقطعوا الفريضة نهائيا لأجل أن يكونوا متمتعين، لأننا نعلم أن التمتع أفضل من الإفراد. ولهذا لو نوى التحلل بالعمرة ليتخلص من الحج لم يكن له ذلك، فهذا لم يقطع الفرض رغبة عنه، ولكن قطع الفرض إلى ما هو أكمل وأنفع. هذه المسألة، يعني أنت دخلت المسجد ولم تجد أحدا، ثم أقمت الصلاة وصليت المغرب، دخل جماعة، دخلت المسجد وأنت تريد صلاة المغرب، فأقمت الصلاة وصليت وحدك تريد صلاة المغرب، ثم دخل جماعة، أنت بين حالات: إما أن تتم صلاتك وصلاتك صحيحة، وإما أن تقطع الصلاة وتصلي مع الجماعة وهذا أيضا يكون لك جائز، وإما أن تتمها نفلا تصلي ركعتين وتسلم وتلحق صلاة الجماعة، كل هذا جائز، ولكن أفضلها أنك تتمها ركعتين نافلة ثم تصلي مع الجماعة لتحصل على أجر الجماعة. هذا الانتقال من نية الفريضة إلى النافلة في الوقت المتسع جائز، لكن لو انتقل بنية من فرض إلى فرض، يعني وهو يصلي انتقل بنية من فرض إلى فرض، هذه هي الصورة الثانية من صور الانتقال من نية إلى نية، وهي أن ينتقل من فرض إلى آخر. يعني مثلا إنسان شرع يصلي العصر، كبر يصلي العصر الله أكبر، ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء، ثم نوى أنها الظهر، هل تصح صلاته وهو يصلي الله أكبر نيته صلاة العصر، ثم تذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء ثم قلب النية على طول وهو يصلي إلى صلاة الظهر ثم قال بعد ذلك أصلي العصر، هذه النية لا تصح. الانتقال من فرض إلى فرض بعد تكبيرة الإحرام لا تصح. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صلى الظهر على غير وضوء ثم نوى أنه الظهر، يقول المؤلف: لا تصح صلاة العصر ولا تصح صلاة الظهر. لماذا؟ لأن الفرض الذي انتقل منه أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم ينوه من أوله، ونحن قلنا النية مقارنة لتكبيرة الإحرام أو متقدم عليها بزمن يسير. انظروا المؤلف رحمه الله يقول: انتقل بنية، انتقل بنية يعني خرج ما لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمه، يعني أنه لما ذكر أنه لما صلى الظهر كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر ونواها الظهر، نقول هذا صحيح، انتقاله من نية إلى نية هذا بالتحريمة هذا صحيح، أما بدون تكبيرة الإحرام فهذا غير صحيح. ولذا قال المؤلف بنية، انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلت الصلاتين، هذا خرج ما لو انتقل من فرض إلى فرض بالتحريمة. والتحريم أنتم تعرفون التحريم يعني تكبيرة الإحرام بالقول، يعني الله أكبر اسمها تكبيرة الإحرام. لماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ لأنها تحرم عليك ما كان حلال لك من قبل، حرمت عليك ما كان مباحا لك من قبل، مثل محظورات الإحرام. الإنسان إذا قال لبيك اللهم عمره محظورات 9 لا يجوز للإنسان أن يفعلها، فهذه تكبيرة الإحرام. يقول المؤلف رحمه الله لما ذكر أنه صلى الظهر على حدث فانتقل من العصر وكبر للظهر، نقول بطلت صلاة العصر لأنه قطعها، لكن إذا كبر تصح صلاة الظهر لأنه ابتدأها من أولها. ولهذا قيده المؤلف بقوله بنية لا بتحريمة. ولذا المؤلف رحمه الله يقول إنها بطلتا، يعني الصواب أن يقال بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية، لأن البطلان يكون عن انعقاد، والبطلان يرد على شيء صحيح فيبطله. لكن علم من كلام المؤلف رحمه الله أنه انتقل من فرض إلى فرض، يعني إن لو انتقل من نفل إلى نفل، لو انتقل من نفل إلى نفل لم يبطل. هذه صورة ثالثة، يعني عرفنا أن الصور الأول انتقل من فرض إلى نفل، الصورة الثانية انتقل بنية من فرض إلى فرض، الصورة الثالثة انتقل من نفل معين إلى نفل معين. هذا الحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض، فالمعين المهم أن يكون نفل معين. لو انتقل مثلا من راتبة، الرواتب نحن نعرفها يا إخوان، ما هي الرواتب؟ ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الظهر، هذه الرواتب 12، وهناك رواية أنها 10. فلو انتقل من راتبة العشاء إلى الوتر فالراتبة معينة والوتر معين، بطل الأول ولم ينعقد الثاني، لأن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد به الثاني، سواء كان فريضة أم نافلة. أما إن انتقل من فرض معين أو من نفل معين إلى نفل مطلق هذا صح، يعني لو انتقل من فرض معين أو من نفل معين، يعني الفرض المعين مثل الظهر، أو انتقل من نفل معين مثل الراتبة أو الوتر، إذا كان إلى نفل مطلق صح، وهذه الصورة الرابعة. لكن يشترط في الفرض كما قلنا قبل قليل أن يكون الوقت متسعا، التعليل لأن المعين اشتمل على نيتين، نية مطلقة ونية معينة، فإذا أبطل المعينة بقيت المطلقة. يعني مثال، رجل دخل يصلي الوتر، يعني ينوي صلاة الوتر، فألغى نية الوتر فتبقى نية الصلاة. يعني عندنا 4 صور، عندنا 4 صور، انتقل من مطلق إلى مطلق، هذا نقول صحيح، نفل مطلق إلى نفل مطلق هذا صحيح. أيضا انتقل من معين إلى معين لا يصح، انتقل من مطلق إلى معين لا يصح، انتقل من معين إلى مطلق فإنه يصح. وهذا هو الأصل وهو الصحيح. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة إذا دخل في الصلاة أن تكون نيته واحدة، لكن إذا كان هناك شيء أفضل وأهم فإنه يجوز له أن ينتقل إليه. لكن نية الإمامة ونية الائتمام هل هي واجبة؟ يعني نية الإمامة أو نية الإمام الائتمام هل هي واجبة؟ أنتم تعرفون أن الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة، لأن الجماعة اجتماع لهذه الصلاة، ولهذا يقول العلماء الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة. فهل تشترط نية هذا الوصف أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا ما سيبحثه المؤلف بقوله يجب نية الإمامة والائتمام، يعني تجب نية هذا الوصف فتجب نية الإمامة على الإمام ونية الائتمام على المأموم، يعني يجب أن ينوي الإمام أنه يكون إماما ويجب أن ينوي المأموم أن يكون مؤتما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن هذا شرط لحصول ثواب الجماعة لهما، فلا ينال ثواب الجماعة إلا بنية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام. لكن هل هو شرط لصحة الصلاة؟ هل هو شرط لصحة الصلاة أو لغير ذلك؟ كلام المؤلف رحمه الله أن هذه النية أنت تنوي أن تكون مأموم خلف إمام، ولذلك يقول بعضهم نويت الصلاة خلف هذا الإمام، وهذا القول لا يجهر به الإنسان، ولكنه يكون في نفسه أنه يصلي خلف إمام الحرم أو إمام المسجد حتى يحصل له أجر الجماعة. ولذا كلام المؤلف صريح في أن هذه النية شرط لصحة الصلاة، وأن الإمام إذا لم ينوي الإمامة أو المأموم لم ينوي الائتمام فصلاتهما باطلة. لكن المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف بين العلماء يتبين من الصور الآتية. يعني الصورة الأولى أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم إمام، هذا معكوس لا تصح الصلاة لأنه متضاد، ولأن عمل الإمام غير عمل المأموم. المأموم يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا لك الحمد، فهذا تضاد. يعني ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم ينوي أنه إمام، هذا الصلاة لا تصح لأن عمل الإمام غير عمل المأموم. فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر، وهذه أيضا لا تصح للتضاد، لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموما. الصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر، فهذه أيضا لا تصح للتضاد، ولأنه إذا نوى كل منهما أنه مأموم للآخر فأين الإمام؟ الصورة الرابعة أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة، فلا تصح صلاة المؤتم وحده وتصح صلاة الأول. يعني ينوي الإمام ينوي المأموم الائتمام، لكن الإمام لا ينوي الإمامة، من هو الذي تصح صلاته؟ تصح صلاة الذي نوى وهو المؤتم، صلاة المؤتم وحده وتصح صلاة الأول. يعني مثلا يأتي شخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به على أنه إمامة، والأول لم ينوي أنه إمام، فتصح صلاة الأول دون الثاني، لأنه لو الائتمام بمن لم يكن إماما له. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات، لأن الإمام أحمد رحمه الله له مفردات، وهذه المفردات أيضا معتمد فيها على أدلة. لكن هناك قول ثان في المسألة، أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة، يعني أنت دخلت المسجد ووجدت رجلا يصلي ركعتين، تظن أنه يصلي الفريضة، فدخلت تصلي معه وهو لم ينوي أنه إمام، وأنت نويت أنه إمامك وتصلي معه، هل تصح صلاتك أو لا تصح؟ فيها قولان، فيها للعلماء قولان. ولذا يقول المؤلف رحمه الله أنها تصح صلاة الأول دون الثاني، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. لكن القول الثاني في المسألة أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة، وهذا هو القول الآخر. ولذا استدل أصحاب هذا القول، ما هو هذا القول؟ رجل يصلي وحده ثم جاء إنسان وصلى معه، هل تصح صلاة الاثنين أو لا تصح صلاة الاثنين؟ الذين قالوا المذهب يقول لا تصح صلاة الثاني، تصح صلاة الأول، لكن القول الثاني أنها تصح صلاة الاثنين. ما هو دليل الذين قالوا إنها تصح صلاة الاثنين؟ هذا الإمام ما نوى أنه إمام، لكن استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة، فاجتمع إليه ناس فصلوا معه ولم يكن قد علم بهم، ثم صلى في الثانية والثالثة وعلم بهم، ولكنه تأخر في الرابعة خوفا من أن تفرض عليهم. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، ولذا رجحه ابن عثيمين ورجحه بعض العلماء وقالوا إنه هو القول الصحيح. انظروا يا إخوان، الناس لا يتعصبون لمذهب معين، وإما يتعصب الإنسان للدليل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن عثيمين حنبلي، ولكنه رجح مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه الصورة، لأنه اعتمد على دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يعني أن الرسول قام في رمضان عليه الصلاة والسلام يصلي، فاجتمع إليه ناس وصلى ثانية وصلى ثالثة، هذا أصل التراويح. بعض من الناس يقولون إن الرسول لم يصلي التراويح، وأن الذي ابتدعها عمر بن الخطاب، هذا غير صحيح. صلاة التراويح كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فصلاها، ولذا لا نقول إن صلاة التراويح ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك يقول إذا دخلت ووجدت إنسان يصلي صل معه. لماذا أصلي معه؟ لأجل أكسب الأجر 27 درجة، لأجل طيب الصلاة صحيحة أم صلاة صحيحة؟ صلاة الإمام الذي لم ينوي الإمامة وصلاتك صحيحة، لأن المقصود هو المتابعة وقد حصلت. وفي هذه الحال يكون للإمام ثواب الجماعة، يكون للمأموم ثواب الجماعة ولا يكون للإمام، لأن المأموم نوى فكان له ما نوى، والإمام لم ينوي فلا يحصل له ما لم ينوه. مضى لنا صور أربع في النية، لكن فيه صورة أيضا خامسة، ينوي الإمام دون المأموم، عكس المسألة الأولى، ينوي الإمام دون المأموم. يعني رجل جاء إلى جانب رجل وكبر، يعني دخل بجانب رجل وهو يصلي وكبر، ظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما به فنوى الإمامة، وهذا الرجل الذي جاء متأخر لم ينوي الائتمام، فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم، لأنه ليس هناك جماعة، فالمأموم لم يأتم بالإمام ولا اقتدى به، والإمام نوى الإمامة لكن بغير أحد، فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة. لكن لو قال قائل بحصول الثواب للإمام في هذه الصورة لم يكن بعيداً لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن كلام المؤلف يقتضي أنه لا يصح شيء من هذه الصور الخمس، وقد سبق بيان الصحيح في ذلك. لكن بقي صورة سادسة، وهي أن يتابعه دون نية، وهذه لا يحصل بها ثواب الجماعة لمن لم ينوها. صورتها ممكنة، كيف يكون الإنسان يتابع إمام بدون نية؟ يعني إنسان يتابع إمام لكن ليس لا ينوي أن يكون هذا إمام، لا ينوي الجماعة، يعني لو أن شخص صلى وراء إمام لا تصح صلاته، لكن تابعه حياء دون نية أنه مأموم، أو أنه يحدث وهو مأموم ويخجل أن ينطلق ليتوضأ فيتابع مع الناس وهو لم ينوي الصلاة لأنه محدث، وهذه تقع، مع أن هذا لا يجوز، إذا أحدث الإنسان لا يجوز أن يستمر في صلاته، لكن قد تقع، هذا لا يجوز، الواجب أن ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف الصلاة. لكن هنا قد يحصل هذا من بعض الناس، ولهذا يقول الإنسان لا ينوي الصلاة فلا صلاة له. ولذا ذكر المصنف رحمه الله أنواع الانتقالات في النية، انتقالات كثيرة ذكرناها الليلة، انتقالات كثيرة، يعني منها إذا نوى المنفرد الائتمام، إن نوى المنفرد الائتمام لم تصح، يعني إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام لا تصح الصلاة. مثال: شخص ابتدأ صلاة منفردا ثم حضر جماعة فصلوا جماعة، فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر، فإن صلاته لا تصح، لأنه لو نوى الائتمام في أثناء الصلاة فتبعضت النية، حيث كان في أول الأمر منفردا ثم كان مؤتما، فلما تبعضت النية بطلت الصلاة كانتقال من فرض إلى فرض، وهذا هو المذهب. وأيضا هناك قول ثاني رواية عن أحمد أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام، لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة من صفات النية، فقد كان بالأول منفردا ثم صار مؤتما وليس تغييرا لنفس النية فكان جائزا، وهذا هو القول الصحيح أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام. والدليل على هذا أنه ثبت في السنة صحة انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة، وسيأتينا إن شاء الله، فدل هذا على أن مثل هذا التغيير لا يؤثر، فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق. غاية ما هنالك أنه في الصورة الأولى صار إماما وفي الصورة الثانية صار مؤتما. فإذا قال قائل عن القول بالصحة إن كان قد صلى بعض الصلاة وحضر هؤلاء لأداء الجماعة مثلا في صلاة الظهر وكان قد صلى ركعتين قبل حضورهم، فلما حضروا دخل معهم فسوف تتم صلاته إذا صلوا ركعتين، ماذا يصنع؟ الجواب يجلس ولا يتابع الإمام، لأنه لو تابع الإمام للزم أن يصلي ستا، وهذا لا يجوز، فيجلس وينتظر الإمام ويسلم معه، وإن شاء نوى الانفراد وسلم فهو بالخيار. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ويحب ويرضى. وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمور المسلمين، واشرح صدورهم لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي عليهم خيارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يسأل، يقول: توضأ ولم ينوي صلاة ثم صلى بوضوئه، هذا نيته في الوضوء ما هو؟ هل هو للتبرد أو أنه لصلاة نافلة أو أنه لصلاة فريضة أو لماذا؟ فإذا كان للتبرد فلا بد أن يتوضأ مرة أخرى، وأما إذا كان لصلاة نافلة أو لغيرها أو لهذه الصلاة، ونحن قلنا أن الإنسان لا بد أن يكون عنده نية. لماذا تتوضأ؟ يسألك ابنك: لماذا تتوضأ يا أبي؟ فيقول: أنا أتوضأ للتبرد. لا بد أن تتوضأ ثانية وتصلي الصلاة. وأما إذا كنت تنوي أن تصلي نافلة أو تنوي لهذه الصلاة فوضوءك صحيح. يعني الإنسان يقول: إن شاء الله نكمل الجواب غدا بإذن الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.